إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي. في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج أسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في خطى الأنبياء الذي نتناول فيه المشاكل الإنسانية ونعرضها على القرآن الكريم من خلال القصص القرآني، آمرين من الله تعالى أن نحظى أنا وأنتم وجميع الإخوة والأخوات المستمعين برضاه إن شاء الله. أرحب بمحدثي الشيخ مازن الكربلائي. مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا بكم،
كيف حالكم؟
الحمد لله.
شيخنا، مرة أخرى نعود إلى قصة قارون التي ابتدأ تبارك وتعالى بقوله في الآية 76 وما بعدها: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يعني في بداية سورة القصص عندما قال تعالى في قصة فرعون وابتدأ كذلك وقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. يعني كلا الأمرين، التسلط السياسي الذي مثله فرعون والتسلط الاقتصادي الذي تمثل بقارون، يؤديان إلى احتكار أفكار وعقول الناس، طبعا الساذجة التي رضيت بالواقع. إذن نعود مرة أخرى إلى قصة قارون ولنبتدئ شيئا فشيئا بالحديث عنها من خلال الآية 76 وما بعدها إن شاء الله.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. المقطع الأول هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. نريد أن نقف على هذه القضية أو على هذا المقطع الشريف. طبعا النقطة الأولى هنا تعريف قرآني بقارون. ما هو قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذا التعريف القرآني كما ذكرنا في الحلقة الماضية، هذا التعريف القرآني لقارون يذكرنا بالتعريف القرآني لفرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة
في بداية السؤال.
وبالتالي فهنا ينبثق سؤالان أساسيان: السؤال الأول عن المقارنة ما بين قارون وفرعون، والسؤال الثاني هل توجد علاقة ما بين قارون وفرعون بحيث إنهما وإن تعددت الأدوار ولكن هناك هدف واحد يصبان جهودهما فيه أم لا؟ هذان السؤالان عندما نطرحهما على بساط البحث نجد أن القرآن الكريم مباشرة يجيب على سؤال المقارنة بين فرعون وما بين قارون بجواب نعم، أن المقارنة تفضي إلى القول إن هناك اختلاف ما بين قارون وما بين فرعون، من حيث أن قارون كان يمثل عدوا لدعوة موسى من الناحية الداخلية، بينما كان فرعون يمثل عدوا لدعوة موسى من الناحية الخارجية. كان قارون قيدا داخليا على الدعوة بينما كان فرعون قيدا خارجيا، بدليل أن القرآن الكريم كان يقول إن قارون كان من قوم موسى بينما فرعون لم يكن من قوم موسى. هذا على مستوى المقارنة. وطبعا من الواضح أن دعوة موسى عليه السلام واجهت أعداء في الخارج وأعداء في الداخل. أعداء الخارج أبرزهم كان فرعون وهامان، وأعداء الداخل كانوا كثر. قارون كان يمثل نموذجا، السامري كان يمثل نموذجا، بلعم بن باعورة كان يمثل نموذجا، والقرآن الكريم واقعا قد فصل لنا حياة بني إسرائيل والمشاكل الداخلية التي واجهها موسى من خلال أعداء الداخل. رغم أن أعداء الداخل لموسى ولدعوة موسى إلى الله تبارك وتعالى كثر، ولكن قارون كان له خصوصية خاصة جعلت القرآن الكريم يسلط الضوء عليه بشكل مكثف وبشكل أساسي. يعني مثلا إذا ذهبنا إلى الآيات القرآنية المباركة من سورة المؤمن، من سورة غافر، السورة 40، نجد أن القرآن الكريم يقرن ما بين قارون من ناحية وما بين فرعون وهامان من ناحية أخرى، حيث يقول القرآن الكريم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إذن موسى عليه السلام هنا لم يرسل فقط إلى فرعون وهامان، وإنما أيضا أرسل إلى قارون، هذه الجبهة الثلاثية الخطرة المتشكلة من فرعون وهامان وقارون تشكل جبهة أساسية، أرسل موسى إليهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فرعون يمثل ملك القبط، يمثل رأس الهرم الطاغوتي، وهامان يشكل الوزير لهذا الملك، بينما قارون كان يمثل العنصر الإسرائيلي في هذا المركب. يعني بالتالي فرعون وهامان من الأمة القبطية، بينما قارون كان من الأمة الإسرائيلية، وكلاهما يعني المحور الإسرائيلي المتمثل بقارون والمحور القبطي المتمثل بفرعون وهامان يمثلان أصول الفساد، لأن الأنبياء عندما أرسلهم الله عز وجل من الواضح أن الله عز وجل أرسل الأنبياء من أجل إقرار الوحدة بين الناس، من أجل بعث القسط والعدل الاجتماعي بين الناس، من أجل تزكية الناس، من أجل بناء الحياة على أساس التوحيد وعلى أساس الإيمان بالله الواحد. هذه أهداف بعث من أجلها الأنبياء، فالأنبياء حتى يحققوا هذه الأهداف، حتى يرسوا قواعد الوحدة، حتى يرسخوا جذور العدل، حتى يعمقوا قواعد التوحيد، حتى يؤصلوا أسس الوحدة الاجتماعية، لا بد لهم في البداية من كبح الموانع، من إزالة الموانع التي تمنع من تحقيق العدل، التي تمنع من تحقيق الوحدة الاجتماعية، التي تمنع من تحقيق التوحيد
الداخلية والخارجية.
أحسنتم. فبالتالي هؤلاء الثلاثة، فرعون وهامان وقارون، كانوا يشكلون الموانع الأساسية من تحقيق التوحيد، من تحقيق الوحدة الاجتماعية، من تحقيق العدل الاجتماعي، من تحقيق التزكية والتطهير لنفوس الناس في داخل الساحة الاجتماعية. فبالتالي دعوة موسى حتى تتحقق، حتى تنتصر، لا بد من إزالة هذه العوائق. كما أن فرعون وهامان كانوا يشكلون عائقا خارجيا، كان قارون لا يقل عنهم خطورة لأنه كان يشكل العامل الداخلي. لذلك نجد القرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا قالوا؟ بصوت واحد، بصوت واحد، لم يقل القرآن الكريم فقال فرعون ساحر كذاب، بصوت واحد فقالوا ساحر كذاب. إذن فرعون قال هذا، هامان قال هذا، وأيضا قارون العدو الداخلي قال هذا. ثم يضيف القرآن الكريم: فلما جاءهم بالحق من عندنا، ماذا كان الجواب؟ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. إذن هذا القرار الخطير، هذا القرار باستئصال المؤمنين الصالحين، موسى ومن معه، هذا القرار لم يتخذه فرعون لوحده، لم يتخذه هامان لوحده مع فرعون،
يعني الكل اشترك الهجوم الإعلامي على موسى واتهموهم بأنه ساحر وكذاب، والكل كذلك اجتمع لتشكيل جبهة لقتاله وقتال المؤمنين أيضا.
أحسنتم. هذه ملاحظة جدا مهمة، وهي أنه لم يكتفوا بالتصفية المعنوية عن طريق التهم بالسحر والتكذيب، فلما رأوا أن هذه التصفية المعنوية لم تعد قادرة على استئصال دعوة موسى، انتقلوا إلى التصفية الجسدية، وهذا عبر التاريخ ديدن
يعني
الطواغيت.
على سبيل الفرض، حتى لو كان عندهم اختلافات جزئية فيما بينهم، فالكل اشترك واتحد من أجل مواجهة الرسول.
أحسنتم. هذه الاختلافات الجزئية يوحدها العداء للحق. لاحظ تعبير القرآن الكريم، فلما جاءهم بالحق من عندنا مباشرة قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هذا يعني أن هناك شيء واحد يوحدهم وهو العداء للحق والتوحد على الأهواء. هؤلاء وإن اختلفوا في كثير من المشارب وفي كثير من التوجهات، لكن يشتركون في شيء واحد وهو عداؤهم للحق واتحادهم على جعل الهوى هو الأساس الذي تبنى عليه الحياة الإنسانية. ومن هنا نعرف أن موقع قارون في مواجهة دعوة موسى ليس موقعا صغيرا، ليس عائقا صغيرا، ليس عائقا محدودا، هو عائق على مستوى كبير وعلى مستوى ضخم جدا، بحيث أن القرآن الكريم يجعل قارون على قدم سواء مع هامان ومع فرعون في أن موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى أرسله إليهم جميعا. فإذا على هذا الأساس هناك مجموعة من النقاط واقعا يمكن أن تذكر في هذا المجال. النقطة الأولى كما ذكرنا أن موسى قد أرسل إليهم إلى فرعون وهامان وقارون إلى الثلاثة معا. النقطة الثانية من الواضح تشكل جبهة ما بين فرعون وقارون وهامان، تستهدف هذه الجبهة إسقاط موسى، إسقاط دعوة موسى سلام الله عليه. وأيضا النقطة الثالثة هو خطورة موقع قارون. موقع قارون ليس بالموقع الهين، وإنما موقع خطر، والدليل على ذلك آية قرآنية أخرى من سورة العنكبوت توضح موضع قارون، حيث تقول الآية القرآنية الآية 39 ثم الآية 40 من سورة العنكبوت، بسم الله الرحمن الرحيم: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. إذن كلهم القرآن الكريم وصفهم بالاستكبار، كما أن فرعون مستكبر وهامان مستكبر، كذلك قارون على قدم سواء في مسألة الاستكبار. ثم يقول القرآن الكريم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة. هذا بالنسبة لأقوام ورد ذكرهم في سورة العنكبوت قبل الكلام عن
ومنهم
قارون.
من خسفنا به
أحسنتم.
الأرض.
ثم يقول: ومنهم من خسفنا به الأرض، إشارة إلى قارون. ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا خطورة موقع قارون تتميز بهذه القضية، إن هؤلاء الذين أرسل الله تبارك وتعالى عليهم حاصبا هم مجتمع من المجتمعات، قوم من الأقوام المنكرة أو الفاسدة، إن الذين أخذتهم الصيحة كذلك هم قوم ومجتمع ونسيج اجتماع كبير، وهكذا الذين أغرقهم الله عز وجل فرعون وهامان وجنود فرعون وهامان. أما بالنسبة إلى قارون فهو ليس مجتمع، ليس قوم، وإنما هو فرد. ماذا؟ هو فرد واحد. وبالتالي الله تبارك وتعالى كأنه في القرآن الكريم قد جعل قارون لوحده على قدم سواء مع أمم طاغية مستبدة مثل الأقوام التي تكلم عنها القرآن الكريم، وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلكها من خلال إرسال الحاصب أو من خلال أخذ الصيحة أو من خلال الإغراق. ومن هنا نعرف أن موقع قارون في إعاقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس موقعا بسيطا، ليس موقعا محدودا، هو موقع كبير بكل ما تعنيه الكلمة. والشيء الملفت أيضا للنظر إذا أردنا أن نرجع مرة أخرى إلى سورة المؤمن، ذكرنا أن سورة المؤمن القرآن الكريم يتحدث فيها حيث يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هنا أكثر بالملاحظة. الملاحظة الأولى وهو الاختراق المتبادل. الاختراق المتبادل، موسى عليه السلام يخترق المنظومة الفرعونية عن طريق مؤمن آل فرعون، فيتحدث القرآن الكريم عن مؤمن آل فرعون في سورة المؤمن، في سورة غافر، في سورة 40 من القرآن الكريم. وفي المقابل فرعون يخترق منظومة المجتمع الإسرائيلي بقيادة موسى عن طريق ماذا؟ عن طريق قارون. فبالتالي قارون هو من قوم موسى، ولكن هو يشكل امتدادا فرعونيا في قوم موسى. وفي المقابل ذلك، في مقابل ذلك مؤمن آل فرعون من آل فرعون، ولكنه يشكل امتدادا لدعوة موسى في وسط الجسد الفرعوني. وعلى هذا الأساس نجد أن المعركة بين فرعون وما بين موسى كانت معركة على مختلف الأصعدة، ليس فقط معركة على مستوى مثل يوم الزينة، ليس فقط مستوى معركة على مستويات معروفة، وإنما من أهم مستوى مستويات هذه المعركة هي مستويات الاختراق المتبادل، أن موسى عليه السلام يستطيع، دعوة موسى تستطيع أن تخترق المنظومة الفرعونية المحكمة من خلال زوجة فرعون التي جندت نفسها لصالح دعوة موسى، من خلال مؤمن في آل فرعون الذي جند نفسه أيضا لصالح دعوة موسى، لكن في مقابل ذلك نجد أن فرعون لا يقف مكتوف الأيدي.
يعني يسوغ لصاحب الدعوة أن يخترق المنظومة الطاغوتية من خلال مؤمن هو في البلاط الملكي، في البلاط الفرعوني مثلا، ومثل ما يحق ويستعين الفرعون والطاغية في أن يستعمل أداة من قلب المجتمع.
أحسنتم. نعم. أحسنتم. فإذا على هذا الأساس نجد أن هذا الاختراق المتبادل كان موجودا يعني ما بين الطرفين. كذلك في سورة المؤمن نجد هذه الحقيقة التي يذكرها القرآن الكريم في نهاية السورة المباركة، سورة المؤمن السورة رقم 40 من الآية من القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم في نهاية هذه السورة يتحدث بهذه العبارة التي يمكن أن نربطها بشكل واضح مع قضية قارون، حيث يقول القرآن الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. موضع الشاهد هو هذا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء عندما جاءتهم الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ونجد أن قصة قارون تتحدث عن نفس الشيء، عندما قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ماذا كان جواب قارون؟ كان جواب قارون: إنما أوتيته على علم عندي. إذن المنطق نفس المنطق. القرآن الكريم مرة يتحدث على مستوى القاعدة العامة عن أقوام عندما تأتيهم الرسل بالبينات، القرآن يتحدث عن أن هؤلاء يفرحون ويبطرون ويستكبرون بما عندهم من العلم، هذا على مستوى القاعدة العامة. لكن القرآن مرة أخرى ينزل التفاصيل، يرينا تفاصيل ونماذج تطبيقية من هذه المجتمعات، والنموذج التطبيقي هنا هو نموذج قارون. قارون عندما جاءه موسى بالبينات كانت النتيجة أنه فرح ذلك الفرح الشديد الغامر الذي دفعه إلى البغي على قومه، إلى البغي على قومه، بحيث أنه اشترك مع فرعون ومع قارون في ومع هامان في إصدار القوانين التي تستهدف تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم. وبالتالي هذه الحالة التي نواجهها مع قارون، وهي حالة أن قارون فرح بما عنده من العلم وبغى على قومه بسبب هذا العلم الذي أدى إلى أن يحصل على تلك الكنوز الكبيرة، أن هذه الحالة ليست فقط حالة قارون، وإنما هي عبارة عن سنة تاريخية في الطغاة، أنهم عندما يحصلون على علم وهذا العلم يؤدي بهم إلى أن يحصلوا على تلك الكنوز الكبيرة، هذه الكنوز بدل ما أن تدفعهم إلى شكر الله تبارك وتعالى، وإذا بها تدفعهم إلى البطر، إلى الاستكبار، إلى البغي، إلى العلو، إلى الاستكبار، إلى الفرح البعيد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وبالتالي واقعا يبدأ العذاب الإلهي.
ولكن عليهم. يبقى شيخنا، الترف والطغيان هي من أقوى العوامل في سقوط الأفراد، الدول، الأمم، إلى هوية السقوط والهلاك. شيخنا اسمح لنا أن نأخذ فاصل بعد أن نقرأ أرقام الإذاعة. أعزتي الأكارم، دونكم أرقام الإذاعة، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة في إذاعة الروضة الحسينية المقدسة، الأرضي 325706، الأثير 0780195909، الأمنية مجاني 0760210115، وللرسائل الآسيا سيل 0770607700.
يا من بعثت للبشر أئمة 12، المرتضى والمجتبى وذا حسينا في الأثار، ونجله ساجدا والعالم
عابد في قلب السحار وباقر العلم الذي بعلمه الحق ظهر وجعفر الصادق في بيانه العدل انتشار وكاظم الغيظ الذي في السجن أعوام صبر
يا من بعثت للبشر أئمة اثني عشر المرتضى والمجتبى وذا حسينا في الأثار
ونجله الرضا لقد رضى بما ساق القدر كذلك الجواد والهادي البهالل الغرار والعسكري وابنه وعد الإله المنتظر.
نعم عزتي الأكارم، لازلنا في سورة القصص المباركة في الآية 76 وما بعدها في قصة قارون. شيخ مازن، معروف أن الفقر يؤدي إلى الجهل والجهل يؤدي إلى الطغيان والكفر، كذلك البغي يؤدي أو الثروة تؤدي إلى البغي، كما في الآية الكريمة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني نتيجة ما أوتي من ثروة بغى على قومه. يبدو أن الثروة تؤدي إلى البغي أكثر مما يؤدي الفقر إلى الجهل، الجهل إلى الطغيان، وتكون النتائج وخيمة جدا نتيجة هذا البغي.
أحسنتم. الواقع هذه العلاقة التي يسلط عليها الضوء القرآن الكريم تحتاج إلى دراسة عميقة، وهي العلاقة ما بين الثروة والإمكانات والحصول على كنوز الطبيعة من ناحية، وبغي الإنسان على قومه، بغي الإنسان على أخيه الإنسان من ناحية أخرى. فإذا لدينا علاقة ما بين خط علاقة الإنسان مع الطبيعة من ناحية، وما بين خط علاقة الإنسان مع الإنسان الواقع في الساحة الاجتماعية. نحن لدينا مجموعة من العلاقات في الساحة الاجتماعية، لدينا علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان في عدة مجالات معروفة، ولدينا علاقة الإنسان مع الطبيعة أيضا، تارة تكون العلاقة حسنة مع الطبيعة فيتمكن الإنسان من تفجير كنوز الطبيعة، وتارة تكون العلاقة سيئة أن الإنسان يكون عاجز عن استخدام كنوز الطبيعة أو يفجر كنوز الطبيعة، ولكن يفجر كنوز الطبيعة بشكل سلبي لا بشكل ماذا؟ إيجابي. ولدينا علاقة ثالثة بالإضافة إلى علاقة الإنسان مع الإنسان وعلاقة الإنسان مع الطبيعة، وهي علاقة الإنسان مع الله تبارك وتعالى. هذه العلاقات الثلاثة الرئيسية هي التي يمكن من خلالها أن نفهم الساحة الاجتماعية وحراك الساحة الاجتماعية: علاقة الإنسان مع الله عز وجل، علاقة الإنسان مع الإنسان، وعلاقة الإنسان مع الطبيعة. وطبعا العلاقة ما بين هذه العلاقات أو العلاقة ما بين هذه الخطوط علاقات مترابطة. فإذا كانت العلاقة بين الإنسان والله علاقة صحيحة قوية مستقيمة، تلقائيا العلاقة مع الطبيعة سوف تكون صحيحة، والعلاقة مع الإنسان أيضا سوف تكون صحيحة، والعكس بالعكس. هنا القرآن الكريم يسلط الضوء بشكل واضح على العلاقة ما بين خط علاقة الإنسان مع الطبيعة وخط علاقة الإنسان مع الإنسان. يعني إذا تطورت علاقة الإنسان مع الطبيعة، كيف سينعكس تطور هذه العلاقة مع الطبيعة على علاقة الإنسان مع الإنسان؟ إذا تطورت العلاقة مع الطبيعة، تمكن الإنسان من تفجير كنوز الطبيعة، من استحصال كنوز الطبيعة بأي طريقة من الطرق، عن طريق ثورة صناعية، عن طريق ثورة زراعية، معروف تطور العلاقة مع الطبيعة كان عبر التاريخ ضمن وسائل وأدوات الثورة الزراعية. الإنسان انتقل مثلا في زمن من الأزمنة من مرحلة الالتقاط والجمع كما يقال إلى مرحلة الزراعة. هذه الانتقالة أدت إلى أن الإنسان يحصل على كنوز طبيعية ما كان ليحصل عليها في مرحلة سابقة. عندما انتقل الإنسان من مرحلة الثورة الزراعية إلى مرحلة الثورة الصناعية، نجد أن الإنسان انتقل إلى مراحل في استحصال كنوز الطبيعة ما كان ليحصل عليها في مرحلة اللاحقة. فبالنتيجة تطور علاقة الإنسان مع الطبيعة كيف سينعكس على علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان؟ هل سينعكس بشكل سلبي أم سينعكس بشكل ماذا؟
إيجابي.
إيجابي. الواقع أن الجواب على ذلك يرتبط بطبيعة علاقة الإنسان مع الله عز وجل. إذا الإنسان علاقته مع الله تبارك وتعالى علاقة صحيحة دقيقة عميقة مؤسسة على الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن تطور علاقة الإنسان مع الطبيعة سوف ينعكس إيجابا على تطور علاقة الإنسان مع أخيه. ماذا؟ الإنسان كما يقول القرآن الكريم الذين إن مكناهم في الأرض، هؤلاء إن مكناهم في الأرض ماذا كانت النتيجة؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن هؤلاء عندما تطورت علاقتهم مع الطبيعة، عندما تمكنوا في الأرض، انعكس ذلك إيجابا على خط علاقتهم مع الإنسان. أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمدوا أيديهم إلى الناس، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر. والسبب في ذلك هو هذا التحصين الذي جاءهم من خلال علاقتهم الوطيدة مع الله عز وجل. والعكس إنه إذا كانت العلاقة مع الله تبارك وتعالى سيئة سلبية، فستكون النتيجة أن أي تطور في علاقة الإنسان مع الطبيعة سوف ينعكس سلبا على خط علاقة الإنسان مع أخيه ماذا؟ الإنسان. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول تصديقا لهذه القضية. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى عليهم، إذن هناك طغيان في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. قارون إنسان وقوم قارون أيضا إنسان، أليس كذلك؟ لكن العلاقة كيف كانت العلاقة؟ العلاقة لم تكن علاقة قائمة على أساس العدل والقسط والتراحم والتعاون، وإنما كانت العلاقة قائمة على أساس البغي. سمعنا من القرآن الكريم كيف أن قارون اشترك في ذلك القرار المشؤوم الذي أصدره فرعون وهامان بقتل أبناء الذين آمنوا واستحياء نسائهم. كيف يقوم قارون بهذه العملية؟ ما الذي دعا قارون إلى هذا البغي المنقطع النظير؟ إن الذي دعا قارون إلى هذا البغي وإلى هذا السوء في علاقته مع قومه وما ذكره القرآن الكريم. هذا السبب. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا هو السبب. هذا التطور، هذا الانفجار في علاقة الإنسان مع الطبيعة انعكس سلبا في ذهن هذا الإنسان، في مجتمع هذا الإنسان. لماذا؟ لأن هذا الإنسان من البداية لم يكن محصنا، وعاؤه الذهني وعاؤه النفسي لم يكن قادرا على استيعاب الثروة. هذه الثروة بدل ما أن تنعكس إيجابا وإذا بدأت تنعكس سلبا على الساحة الاجتماعية. والواقع أن هذا الأمر الذي يصوره القرآن الكريم ليس موجودا فقط في زمن قارون، وإنما الوقت الحاضر، هذا العصر الحاضر، القرون الأخيرة، العقود الأخيرة، واضح المعالم في هذه القضية. القرآن إذا كان يقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، الآن أنت عندما تسمع عن ثروات أصحاب الثروة في العالم يعني تجد العجب العجاب. الكلام عن 50 مليار و60 مليار و70 مليار ممن يملكون. عندما تسمع أنه القائمة الأولى 300 أو 400 أغنى رجل في العالم، تسمع عن ثروات خيالية بكل ما تعنيه الكلمة. ولكن
وهذا موجود في الدول الإسلامية.
أحسنتم. زين، هذه الثروات التي حصل عليها هؤلاء ماذا كان انعكاسها؟ كان انعكاسها بشكل إيجابي على المجتمع الإنساني وبشكل سلبي على ساحة المجتمع الإنساني. فإذا على هذا الأساس نجد أن العلاقة واضحة، أن القرآن الكريم يعتبر أن علاقة الإنسان مع الطبيعة إذا تطورت، فما دام الإنسان ما مرتبط بالله ارتباط حقيقي، سرعان ما تنعكس هذه العلاقة مع الطبيعة المتطورة تنعكس سلبا على علاقة الإنسان مع أخي الإنسان. فبدلا من أن تكون نعمة وإذا بها سوف تكون ماذا؟ نقمة. وببابك ما حصل خلال العقود الأخيرة، الآن أوروبا والغرب والعالم تطور تقني هائل، أليس كذلك؟ عبر الثورة الصناعية. لكن تطورات الثورة الصناعية ماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجتها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الأولى التي أكلت أكثر من 9 مليون إنسان، والحرب العالمية الثانية على بعض التقديرات قتلت أكثر من 61 مليون إنسان. فهذه الحروب بهذا المقدار الهائل من التدمير والاستثار والاستثاث ما كان لها أن تتحقق لولا ذلك التطور في علاقة الإنسان مع الطبيعة. والعكس بالعكس، أن هذا التطور في علاقة الإنسان مع الطبيعة سوف يوجه توجيها إيجابيا رشيدا فيما لو كان الإنسان محصنا تحصينا تاما من خلال علاقته القوية مع الله عز وجل. وهذا ما سيتضح من خلال كلام العلماء، كلام الصفوة من بني إسرائيل، سلام الطليعة من بني إسرائيل مع قارون عندما كانوا يقولون له وأحسن كما أحسن الله إليك. لاحظ التوجه الإسلامي كيف يحاول أن يجعل تطور العلاقة مع الطبيعة منطلقا لتطور العلاقة مع الإنسان، أحسن كما أحسن الله إليك، في مقابل التوجه المادي، التوجه الدنيوي، التوجه الذي يقصر النظر على الدنيا، كيف أن هذا التوجه عندما يحصل على شيء من الدنيا سرعان ما سيحول هذا الشيء الذي حصل عليه إلى مادة فساد وإفساد في داخل الساحة الاجتماعية.
أحسنتم شيخنا، لنأخذ فاصل آخر ونعود بعده للحديث إن شاء الله، وبإمكانكم أعزتي أن تتصلوا بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة.
ليتك تحلو والحياة مريرة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرار.
ليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم، حشا أذنه باب وأقمض باب.
نعم شيخ مازن، نواصل الحديث في قصة قارون التي فيها العظة والعبرة لنا على مر الأزمان. يعني الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات أراد أن يحصن مستقبل المسلمين كذلك من أن يتبعوا الخط القاروني.
أحسن.
الآن العالم مليء بالقوارين، حتى العالم الإسلامي مؤكد، يعني هذا موجود، يعني حتى أن بعض الحكام كان يتهم الآخر بأنه قارون زمانه، والآن القوارين ما شاء الله يعني كثيرون جدا. فالنتيجة ماذا ستكون؟ يعني ينبغي أن يكون المجتمع الإسلامي على حذر من هؤلاء القوارين، لأنه بالتالي هذا الاحتكار للقدرات، الاحتكار للطبيعة، ماذا سيؤدي من نتيجة؟ يؤدي إلى استضعاف الناس وبالتالي شل عقولهم وأفكارهم.
أحسنت. الواقع أن هذا القصة، قصة قارون مع قومه، فيها أكثر من تجلي، فيها أكثر من عظة، فيها أكثر من عبرة. أولا هي عبرة للمجتمع المسلم في مكة، لأن كما هو معروف سورة القصص من السور المكية، يعني نزلت وكان وضع المسلمين وضع يواجه فراعنة مكة من أمثال أبي لهب وأبي جهل وأبي سفيان، وكان يمثل قوارين مكة. الواقع أن هؤلاء كما هم فراعنة هم أيضا على نسق قارون وأمثال قارون. فالقرآن الكريم عندما نزل في تلك الأجواء هو من ناحية كأنه يبشر المسلمين أن هؤلاء الذين يسيرون على خط قارون، هؤلاء الذين يسومونكم سوء العذاب، هؤلاء الذين يضطهدونكم في مكة، أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان وأمثالهم، هؤلاء سيسقطون ويخسف بهم كما سقط قارون. فهذه بشارة من ناحية. من ناحية أخرى القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذه القضية، قضية قارون في وسط المجتمع المكي، إنما يقوم بعملية تحصين لمجتمع المسلمين في المستقبل. أنتم اليوم في موقف المستضعف، أنتم اليوم في مواجهة قارون، لكن احذروا أن تكونوا في المستقبل على نهج ماذا؟ على نهج قارون. هذه قضية أساسية، وإلا قارون لم يكن من أعداء من 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 خارج قوم موسى، وإنما قارون كان من قوم ماذا؟ كان من قوم موسى. بعبارة دقيقة، إن قارون كان من قوم موسى. إذن أنتم أيها المسلمون في الوقت الحاضر يمكن في المستقبل أن يبرز من بينكم على نسق قارون وعلى نهج قارون. وسبحان الله، أنت عندما تأتي إلى عقود قليلة بعد نزول سورة القصص تجد بروز الظاهر القاروني في مجتمع المسلمين مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وبسبب التوزيع الخاطئ للثروات والأموال، لأنه التوزيع في ذاك الوقت كان يبنى على أساس الأقدم في الإسلام، وهذا يعني أن الأقدم في الإسلام سوف يحصل على مال أكثر من هذا الذي دخل في الإسلام حديثا. مع مرور الزمن حصل تراكم رأس مالي عند ثلة قليلة من المسلمين، وبالتالي يتحدث التاريخ عن أن بعض المسلمين عندما كان يموت كان يكسر وتكسر كنوزه بالفؤوس.
اسمح لنا شيخ مازن، هناك اتصال معنا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لكم ولسماحة الشيخ أيضا. معكم سماحة الكرباسي مدير المؤسسة الإعلامية العراقية من النجف الأشرف.
أهلا وسهلا أخي العزيز، حياكم الله.
حقيقة أنا كان في ودي، طبعا الموضوع مهم جدا ويعني يثار في وقت حقيقة لابد أن يحصن المسلمون أنفسهم من بعض الأنظمة وبعض التصرفات والآليات اللي كان يمارسها قارون. فأسأل سؤال سماحة ضيفكم الكريم إن شاء الله، أنه هل هناك كتاب أو في يعني المكتبة الإسلامية كتاب يتناول بالتفصيل سيرة الطواغيت وسيرة الجبابرة لكي يحصل المسلمون أنفسهم كي لا يعني يقعوا في فخ الشيطان الذي نصب لهم الشراك في ذاك الوقت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يخص الحذر من الوقوع في حبائل الشيطان، هل احنا في مكتباتنا الأدبية او الإسلامية هل هناك تعاون ما بين الجامعة مثلا؟ يعني نحن كما تعلمون لدينا كثير الآن بفضل الله من الجامعات الإسلامية، هل قدمت أطروحات للماجستير والدكتوراه التي تنصف في هذا الموضوع في هذا الاهتمام؟ هذا من جانب الجامعة وأيضا من جانب الحوزة العلمية الشريفة. أرجو بيان هذا الأمر، لأنه كما تعلمون الآن الإعلام له دور كبير في رفع الكثير من الكبار وتثبيت عقائد المسلمين إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا أحسنتم. لكم أخي فراس،
أحسنتم.
نعم شيخنا، تفضلوا
نجيب له كمل.
نعم، السؤال هو هل هناك كتاب في المكتبة الإسلامية يتحدث بالتفصيل عن سيرة الطواغيت كي لا يقع الناس في هذه العصور بما وقعوا به من قبل؟
طبعا هي بالتأكيد أكو كتب كثيرة حول هذا الموضوع، وكتب التفسير قد فصلت هذا الموضوع إلى حد كبير عندما تناولت قضية الجبابرة والطواغيت، لأن القرآن الكريم قد سلط الأضواء على هذه القضية، قضية الفراعنة. يعني فرعون في القرآن الكريم قد ورد بمرات كثيرة تتجاوز الكثير الكثير من تكرار أسماء الأنبياء أو بعض الأنبياء ما عدا موسى عليه السلام في القرآن الكريم،
يعني بالدرجة الأولى ما موجود في قصص القرآن الكريم.
أحسنتم. ولكن بعض الكتب متميزة، من بين الكتب هو كتاب السنن التاريخية أو محاضرات في التفسير الموضوع للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله روحه الطاهر. هذا من أفضل الكتب التي يتناول فيها المجتمع الفرعوني، لأنك أنت الآن
كنموذج.
أحسن، كنموذج، لأنه المجتمع الفرعوني هو مجتمع الطواغيت، وتناول المجتمع الفرعوني في هذا الكتاب لم يتم من خلال زاوية قصصية، وإنما من خلال زاوية فلسفة التاريخ، زاوية قوانين التاريخ، أن هذا التاريخ الذي يشهد ظاهرة صعود الفراعنة وصعود النماردة، أن هذا الصعود إنما يتم من خلال قوانين، وهذه القوانين كما تصعدهم في حين سرعة عن ما يتم إسقاطهم في حين آخر. لذلك تجد مثلا في هذا الكتاب أو في هذه المحاضرات تقسيم لطبقات المجتمع الفرعوني، هناك كلام عن أن المراحل التي يستغرقها المجتمع الفرعوني للسقوط هي كم مرحلة، هناك كلام عن أن المجتمع الفرعوني ما هي الآليات التي يمكن من خلالها أن يسقط بصيغة الغزو العسكري أو بصيغة البديل الثقافي أو ما شابه ذلك. طبعا الكتب كثيرة في هذا الموضوع، ولكن ولكن واقعا أفضل كتاب يمكن الرجوع إليه هو القرآن الكريم، نفس القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قد أشبع هذه القضية بشكل معمق، والمفسرون وخاصة العلامة الطباطبائي في الميزان أيضا قد أسهب كثيرا كثيرا في هذا الموضوع.
وسؤاله الثاني يقول: بما أن الإعلام دور كبير في التضليل، فهل توجد في المكتبات الأدبية أو في الكتب الأخلاقية كتب تحذر من حبائل الشيطان؟ مؤكد موجود
ماذا تقولون شيخ؟ يعني هذا الموضوع موجود يعني بشكل أو آخر في القديم أو في الحديث، كتاب جامع السعادات واضح المعالي في هذا الصدد، والكتب الحديثة أيضا لم تقصر في هذا المجال. وأيضا أرجع وأقول أن الرجوع إلى كتب التفسير أيضا تغنينا عن الكثير الكثير من القضايا والمواقع.
نشكر الأخ فراس الكرباسي. نعم شيخنا،
أحسنتم. فإذا على هذا الأساس نجد هذه الحقيقة التي أشار لها القرآن الكريم، وهي أنه القرآن الكريم يحصن المسلمين مستقبلا، وهذا كثيرا ما نجده في السور المكية، أن السور المكية كثيرا ما تطرق مواضيع سوف تأتي إلى مستقبل المسلمين وليس إلى حاضر المسلمين. مثلا عندما تأتي إلى سورة الكهف، سورة الكهف سورة مكية، أليس كذلك؟ تجد سورة الكهف تتعرض إلى قصة ذي القرنين عندما ذهب إلى المشرق وعندما ذهب إلى المغرب، وتلك السفرات المعروفة، أليس كذلك؟ في حين المسلمين كانوا يعيشون حالة ضيق شديد في مكة، فكأن القرآن الكريم كان يعد المسلمين لمستقبل يشبه مستقبل ذي القرنين. كيف أن ذي القرنين ذهب شرقا وغربا وتجول في الأرض صح التعبير من أجل إنقاذ المستضعفين، من أجل إحقاق الحق؟ أنتم أيها المسلمون أيضا سوف تواجهوا نفس المسار الذي سوف يواجهه أو واجهه ذو القرنين، ولكن هل تستطيعون أن تعدلوا كما عدل ذو القرنين؟ هذا ما لم نجده مع الأسف في مستقبل المسلمين، لأننا نجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله نجد أن المسلمين أيضا بلغوا مشارق الأرض ومغاربها، أيضا استطاعوا أن يفتحوا تلك الفتوحات الطويلة، لكن ماذا كانت النتيجة؟ لم يستطيعوا أن يطبقوا سيرة ذي القرنين التي أشار لها القرآن الكريم بشكل واضح في سورة الكهف. وهكذا القرآن الكريم عندما يتحدث في سورة القصص عن المنع على الذين استضعفوا وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين، هذا أيضا عبارة عن استشراف المستقبل. فبالتالي القرآن عندما يتحدث عن قارون في سورة القصص كأنه يحصن المسلمين مستقبلا، أيها المسلمون احذروا من أن تسيروا بسيرة قارون عندما تأتيكم تلك الكنوز التي سوف تكون أكثر من كنوز قارون، إن الكنوز التي سوف تأتيكم في المستقبل بفعل انتصار الإسلام، بفعل تلك الانفتاحات الكبيرة، سوف تكون أكثر من كنوز قارون. فهل إنكم أزاء هذه الكنوز سوف تتصرفون كما تصرف قارون، أم إنكم سوف تتصرفون بشكل صحيح وبشكل دقيق؟
وبالنتيجة ماذا حصل؟
أحسنتم. والذي حصل أنهم كانوا أسوأ من قارون في كثير من المواقع كما هو، والذي وإلى ما الذي دعا الناس إلى قتل الحسين عليه السلام، أو إلى ظلم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو إلى ظلم أهل البيت سلام الله عليهم. فبالتالي واقعا هذه القصة، قصة قارون، يمكن أن نفهمها ضمن هذا الإطار، حتى أن الإمام الحسين عليه السلام كان يقول أن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء
قل الديانة.
قل الديانة.
نعم شيخنا،
أحسنتم. النقطة الأخرى التي لا بد من الإشارة إليها وهو البروز لهذه الطليعة المؤمنة عندما بدأت تواجه قارون عبر مجموعة من النصائح، يمكن أن نعد منها 5 نصائح. النصيحة الأولى: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. النصيحة الثانية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. النصيحة الثالثة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. النصيحة الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. النصيحة الخامسة: ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه 5 نصائح مترابطة متراكبة، بعضها يشد البعض الآخر، يشكل نموذجا متقدما في نصيحة أصحاب الثروة الذين أضغتهم الثروة وجعلتهم يعيشون هذه الحالة.
النصيحة وتحدد النظرة الإسلامية.
أحسنتم. في التعاطي مع الثروة.
نعم.
أحسنتم. كذلك. النصيحة الأولى قوله تعالى: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. طبعا هذا المقطع الشريف يمكن أن نربطه بمجموعة من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الفرح. مثلا من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الفرح قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الآية 44 من سورة الأنعام. هذه الآية القرآنية أيضا تتحدث عن قوم نسوا ذكر الله تبارك وتعالى، وعندما نسوا ذكر الله وانقطعوا عن الله تبارك وتعالى، الله عز وجل أعطاهم الخيرات، أعطاهم البركات إن صح التعبير، أعطاهم كنوزا عجيبة غريبة. وعندما فتحت عليهم أبواب كل شيء، بدلا من أن يلجوا إلى الله عز وجل، وإذا بهم يعيشون ذلك الفرح الغامر، ذلك الفرح الطاغي الذي عاشه قارون في تلك اللحظة التي عاشوا فيها هذا الفرح الغامر، وإذا بالله تبارك وتعالى يأخذهم بختة، فإذا هم مبلسون. هذا نموذج، إذا عندما نربطه بقضية قارون نجد أيضا أنه هما من واد واحد.
فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
أحسنتم.
يعني حتى الطبيعة تكون معهم يعني مفيدة نافعة. أحسنتم. ليس فيها مضار.
أحسنتم. وهذا استدراج، هم يحسبونه خيرا، هذا ظاهره رحمة، ولكن باطنه ماذا؟ عذاب. أنت قد تواجه حالة شيء ظاهره عذاب ولكن باطنه رحمة، وهناك شيء بالعكس ظاهره رحمة ولكن باطنه ماذا؟ باطنه عذاب. واقع هذا فتح أبواب كل شيء على هؤلاء القوم، الظاهر ورحمة ولكن في الواقع وفي الباطن هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن عذاب، لأن هذا يشكل استدراجا لهم، استدراجا لفرحهم، ومن ثم لعذاب يستأصلهم. واقع أن هذا الموضوع قد حصل مع قارون، لأن قارون أيضا عاش نفس هذه القضية. هذا قارون عندما تواضع مع فرعون، عندما اشترك في القرار المشؤوم مع فرعون، نجد أنه الله تبارك وتعالى وأنه قد حصل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وحينئذ فرح ذلك الفرح الكبير، وبعد ذلك حصل به الخسف. أيضا من الآيات القرآنية التي يمكن أن تربط ضمن هذا الموضوع، وهي الآية 83 من سورة المؤمن، حيث يقول القرآن الكريم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كما أن قارون فرح بما عنده من العلم وأطغاه هذا العلم والكنوز التي حصل عليها بفعل هذا العلم، كذلك هذه سنة تاريخية واقعا، وهو أن المجتمعات عبر التاريخ في الأغلب عندما كانت تأتيهم رسلهم بالبينات كانوا يفرحون بما عندهم من العلم ويحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن على هذا الأساس نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن هذا الفرح السلبي وليس الفرح الإيجابي. الفرح فرحان، هناك فرح سلبي وهناك فرح ماذا؟ إيجابي. القرآن الكريم هناك آيات قرآن تتحدث عن الفرح الإيجابي، كما هو في سورة الروم مثلا، وفي سور قرآنية أخرى وأحيانا أخرى يتحدث عن الفرح السلبي كما في هذه الأمثلة. والخلاصة من كل ذلك نستطيع أن نعطي هذه المتسلسلة، وهو أن العلم الظاهري سوف يؤدي إلى جعل الإنسان يحصل على كنوز. الإنسان غير المؤمن بالله، غير المحصن بالإيمان بالله عز وجل، هذه الكنوز سوف تطغيه، سوف تجعله يفرح فرحا بطرا، وهذا سوف يجعل المؤمنين أو الطلاع المؤمنة تنهى هذا الشخص عن الفرح، وبالتالي ذلك الشخص سوف يعتقد بأن العلم هو الذي سبب له هذه الكنوز، وبالتالي تبدأ سلسلة من التداعيات في هذا الاتجاه.
شكرا لكم شيخنا، إن شاء الله نواصل الحديث عن قصة قارون في الحلقات القادمة. وفي النهاية نقول ينبغي أن يستفيد الإنسان بشكل جيد من قصة قارون في الالتزام بخط التوازن الذي رسمه الإسلام للإنسان فيما يأخذ ويعطي، وأن تكون الآخرة هدفه وعيشه في الدنيا ليس إلا وسيلة للآخرة. شكرا لكم شيخنا. أعزتي المستمعين، إلى حلقة قادمة من برنامج في خطى الأنبياء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي.
نداء للروح وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين.
في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج أسبوعي من إخراج علي الحسيني.
فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا، مصحفي نور الطريق.
إنه آيات ربي، قدره في لب قلبي، وبه تصفو حياتي، وله الروح تنبي.
أنت الصمد يا ربنا، يا ذا الرجاء في الباس، يا عالما ما في الصدور وحصي الأنفاس.